أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة، وصلنا إلى ليلة العمر وشهر العسل. التسمية دي على فكرة من بداية لها أصل من السنة. شهر العسل دي لها أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فليها أصل، يعني حكاية العسل ده ليه أصل في السنة، علشان يبقى احنا ما بنجيبش حاجة ملهاش دليل. النهاردة احنا محتاجين نتكلم عن هذه الليلة وعن الفترة دي في حياة الانسان مننا، فعايزين نكلم كل اخ وكل اخت مقبلين على الزواج، عايزين نقول لهم ازاي يحققوا برضو عبودية الفرح في هذه الفترة، علشان يبقى لا نقع في اي مخالفة من المخالفات، وبالتالي برضو نتعبد ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل مرحلة احنا بنعيشها في حياتنا. طالما احنا بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اول حاجة لازم ناخد بالنا من شوية حاجات ممكن نقع فيها وتبقى تغضب عنا ربنا سبحانه وتعالى، واحنا مقبلين على زواج وعلى استقرار وعلى حياة. فيبقى لازم ناخد بالنا من امور بيقع فيها كثير من الناس للأسف دون وعي بما يرضي الله وما يسخطهم. أول حاجة، بلاش إسراف ولا تبذير ولا خيلاء. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه حسنه الألباني قال: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. افرح، استمتع، كل واشرب وعيش حياتك، مفيش مشكلة، بس بشرط من غير إسراف ولا مخيلة. لما تبقى تكلفة الفرح بآلاف الآلاف علشان وشنا والناس هتقول علينا ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: والخيلاء لا يحبها الله. والخيلاء لا يحبها الله. للأسف الشديد ده اللي بيحصل، هو عنده استعداد انه يصرف الالاف على خاطر كلام الناس، وعشان اشمعنا يعني وانا بنتي اللي ما يتعمل لهاك، وهو من ناحية التانية برضو اهل العروس الكلام. بيحصل مشكلة برضو على الفستان، الفستان الابيض ابو كام الف، فازاي بقى يعني فلانة يتأجر لها الفستان، وفيها ايه يعني لما يصرف له كام الف كده على خاطر فستان ليلة العمر. فستان ليلة العمر اللي هيتلبس مرة واحدة مش مشكلة يدفع فيه قد كده، ده ما يعتبرش اسراف. قلت لكم قبل كده حد اتصل بيا وقالت لي انه الفستان بتاع بنت عمي كان ب70,000. فانا قلت لها: بصي، هو حرام 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 انا على استعداد اقولها 70,000. فطبعا ما ينفع ده، ما يسموش اسراف، اسراف بالتأكيد. لكن في نفس الوقت انت عايز تدخل عليها السرور وهي بتفرح بحاجة زي كده، فما فيش مشكلة. بس برضو لازم من البداية نقدر بعض ونبقى وزنين الامور بميزان الشرع مش بميزان الاهواء والعادات والاعراف. لا، احنا عايزين نضبط الامر. دلوقتي الفستان لما يتجاب بمبلغ وقدره علشان يتلبس مرة واحدة، ده يبقى ما يعتبرش اسراف. لما يتجاب فستان ب10,000 جنيه و5,000 جنيه وهيتلبس مرة وخلاص وقضت الموضوع، لما يبقى فرح بيتكلف 100,000 و50,000 و20,000 علشان خاطر نقضي شوية شويعات، وبعد كده بيجوا ويقولوا والله يلا بقى معلش بقى اطلعها بليلة العمر يعني. فطبعا ده اول حاجة. خدوا بالكم هنا بقى، عايز اقول عايزين نتقي الحسد والعين. فمش عايزين مظاهر فاضية تجيب لينا مشاكل بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو يعلى والطبراني والحاكم وصححه الالباني قال: اذا رأى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فان العين حق. انا قلت ان المظاهر الفارغة دي هي اللي بتفتح علينا مشاكل ثانية، وبعد كده يقول محسودين وحصل له جرال وهوية تقول ليه؟ احنا وقعنا في المخالفة، لم نشكر نعمة الله ولم نصرفها حق التصريف. طيب، طبعا هي النهاردة عروسة والليلة ليلتك يا عريس، فلازم تتزين ليه بأبهى زينة هي ليها انها تعمل كل حاجة وتتزين لي كيفما شاءت، بس بشرط ما تقعش في كام مخالفه كده، يعني ما يحصلش مثلا تنمش، ما تاخدش من شعر الحاجب. طب التسقير في حكمه؟ هم دلوقتي بيصبغوا كده، عارفين انتوا التسقير؟ هم عارفين كل حاجه. التسقير جائز ولا محرم؟ العلماء علماء العصر اختلفوا، اللجنه الدائمه قالت بالتحريم، اللجنة الدائمة قالت بالتحريم وقالت ده يشبه التنمر. الشيخ ابن عثيمين قال لا، ده نوع من صبغ الشعر، فصبغ الشعر ما فيهوش مشكلة، إنما لو هتصبغ وهيتساقط بسبب الصبغة دي، يعني سبب التسقير ده شعر الحاجب هيتساقط بسببه، ماشي دي ما فيهاش مشكلة، دي كده هيبقى تنمر. إنما هي بتصبغ بحيث إنها تعمل شكل نوع من التدقيق للحواجب. قلت لكم الإشكال فيها كده، والاصح اللي ذهب اليه الكلام شيخ ابن عثيمين في المساله انه جائز، بس بشرطين. اول حاجه انها ما تعملش حاجه تشبه فيها الفاسقات والكافرات، ما يبقاش اصلها عامله زي مش عارف المغنيه فلانه والممثله علانه وطلعت مش عارفه ايه فتعمل الموضه يعني، فهذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. وفي نفس الوقت ما يكونش التسقير ده هيعمل لها مثلا بعض المشاكل الجلديه، ما يعملهاش ضرر، لا ضرر ولا ضرار. يبقى جائز انها تسقر، لا اشكال في المساله. من الحاجات برضو اللي في الزينه الباروكه طبعا، وصل الشعر. بيقولوا دلوقتي بيعملوا حاجه انه يعملوا خصلات ملونه بتتلزق في الشعر. ده نوع من انواع الوصل للشعر وهو منهي عنه. الوشم طبعا نفس الكلام. برد السنان علشان تبقى اجمل واحلى. الحديث في الصحيحين انه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات، اللي بتحط وشم واللي عايزه تحط وشم، والواصلات اللي بتحط باروكه او بتوصل شعرها، والنامصات اللي بتاخد من حواجبها، والمتنمصات، والمتثلجات للحسن هي دي اللي بتبرد سنانها، المغيرات خلق الله. طبعا من المخالفات بقى الخطيره جدا حمام العريس. وحمام العريس ده اطلاع على العورات وبلايا سودة بتحصل تحت مسمى ليلة العمر. عادي بقى يعني عشان هي النهاردة هتدخل على زوجها فما فيش مشاكل ان النساء يعني يعملوا لها كذا وكذا ويعملوا حمامات سونة ومش عارف ايه، واطلاع على عورات مغلظة لا تجوز. ونفس الكلام بالنسبة للرجل. طبعا كل هذا لا يجوز بحال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وده حيثبنا بأن الرجل وزوجته مفيش بينهم حاجة اسمها عورات. والحديث أيضا رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات. أنتم اللي بتسمحوا أن يحصل حمامات الساونا والبخار وتهيئة العروس وما فيش مشاكل النهاردة ليلة العنف. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. في ستر كده ربنا بيستر بعباده، كلنا نتمنى الستر وربنا بيعاملنا بذلك، ولو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس، بس ربنا بيرخي الستر. فالناس مش شايفة عورتنا ولا عارفة عيوبنا ولا حاجة، انت كده تعرضي نفسك للفضيحة. تهتك الستر بينها وبين ربنا، الحجاب ده الستر ده لو انت ما كانش عندك انضباط في مسائل انكشاف العورات دي بين النساء بعضهم وبعض ما ينفع. احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس نعيده تاني ونردده تاني. الفقهاء بيقولوا من السرة الى الركبة عورة المرأة على المرأة، والصحيح ان عورة المرأة على المرأة اللي لا يظهر عادة لمحارمها. يعني هي بتبقى لابسة قدام ابوها وقدام اخوها، ممكن تبقى لبسها عادي لبسها ملابس البيت بس ما بينكشفش منها كذا وكذا وكذا. ده الاصح من كلام العلماء اللي يتناسب مع ستر الشرع. الشاهد طبعا حمامات العرسان والكلام ده كله لا يجوز بحال. فنبتدي اول حاجة في حياتنا نبتديها بالمعاصي دي يا جماعة، اقول تاني وحفظ من تاني: ما عند الله لا ينال الا بطاعته. يعني انت عايزه تتزيني لزوجك علشان تقر عينه ويبقى فرحان بيكي وتبقي انت المراه الاولى والاخيره في حياته، تمام؟ حلوه الاخيره دي، مش مهم تبقي كده، يعني ما يحصلش اي كلام تاني. فممكن القلوب دي بايد مين؟ بايد ربنا سبحانه وتعالى. القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء. ربنا قادر على انه يلقي في قلبه بغضك وانت عملتي له البدعه، وانت مش مقشره في حقوقه الزوجيه، وبتعملي وبتتزيني، وبعد كده هو يبص مش قابل نفسه مش قابلاته. ليه؟ اللي بيألف ربنا سبحانه وتعالى. والعكس نفس الحكايه، يعمل لها ويسوي لها ويبقى داخل جايب لها شيء وشويات ومتكلف على طول خاطرها ولا كانه عمل حاجه. ايه يعني؟ لو كنت اتجوزت غيرها كان جاب اكتر من كده كمان، انت مش شايف انت متجوز مين؟ كده يعني. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فعشان كده هنخش بالمعاصي هتجيب نتائج سيئه، علشان لازم نصلح الاول العلاقه بيننا وبينه، نصلح ما بيننا وبينه فيصلح ما بيننا وبين الناس. عايزين برضو من المنكرات الخاصه بالفرح وليله العمر التصوير. نتصور بقى صوره الفرح ونعلقها في اوضه النوم وكده يعني. طب وايه المشكله؟ المشكله الحديث في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة، حتة في البيت كده، حيطة في البيت سترتها بقرام، حطيت ستارة فيها تماثيل. ايه التماثيل؟ عاملة حتة ستارة عليها خيل ذات أجنحة، عارفين الرسومات دي، خيل وليها جناحين وبتاع، وحطاها كده منظر جميل في البيت. فلما رآه هتك، أول ما دخل راح النبي مسكه ومقطعه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي الوضع: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. استفادوا منها العلماء ان احنا نعلق حاجات زي كده. لا، ممكن يبقى عندك طبق بتاع روميو وجولييت ده ماشي، اصل انت قاعد بتاكل وتشرب فيه فمهان، ما هي عملته ساده. ممكن يبقى كده فرش في البيت قاعد نايم فيه، ممكن يكون مبتذل، انما احطه وعلقه فيه الناس. سيدنا جبريل امتنع على الدخول على بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد فيه التصاوير، واخبره بان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. احنا عايزين البيت تحفه الملائكه والبيت تتنزل عليه الرحمه، فحكايه بقى علق الصوره ودي كذا ودي كذا، نخرج من المشاكل ونخرج من قيل وقال والشبهات علشان خاطر نبقى بمأمن من الوقوع في الذنوب. طيب، زي ما قلنا للعروسه انت لازم تتزيني له، لازم نقول لك انت كمان انك تتزين لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انت كمان لازم تتزين لها وتبقى في احلى وابهى صوره، هي من حقها كمان ان تستمتع بك زي ما انت من حقك ان انت تستمتع بها. طيب، في الفرح نعمل ايه؟ عايزين الاحتفال بالعروسه طبعا. اول حاجه تغني النساء للعروس وتضرب لها بالدفوف. حديث البخاري عن امنا عائشه انها زفت امراه الى رجل من الانصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، ما كان معكم له؟ ما عملتوش كده حاجه ليها وغنيتوا لها وكذا؟ فان الانصار يعجبهم الله. وفي روايه قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: ما تقول؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت زواجيكم، ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم. الكلام اللي كان المكسور عندهم، قولوا انتوا بقى الكلام بتاعنا احنا ماشي اي حاجة، مش عارف بحبك يا ايه ومش عارف ايه الكلام ده. وروى النسائي والترمذي وحسنه الألباني عن يحيى ابن سليم قال: قلت لمحمد ابن حافظ: تزوجت امرأتين ما كان لي في واحدة منهما صوت. بيقول له: ده انا اتجوزت اثنين وعمرنا ما عملنا حاجة من دي، ولا حد ضرب لهم بالدفوف ولا غنى لهم ولا حاجة، احنا ناس محافظين يعني. فقال محمد ابن حافظ رضي الله عنه وهو من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. فصل ما بين الحلال والحرام، فصل ما بين الزنا والزواج الاشهار والاعلام. تمام، يبقى نغني لها ونفرحها. الرجاله بقى الوليمه اساسي، ما فيهاش كلام دي. الوليمه ايه حكمها؟ ذهب جمهور الفقهاء الى انها مستحبه. قالوا ليه مستحبه؟ قالوا اصل الجواز في الاصل مستحب مش واجب، فطالما مستحب يبقى الوليمه بتاعته تبقى مستحبه. ده رايهم. برضو استدلوا بحديث لكن فيه ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في المال حق سوى الزكاه. فقالت يبقى بس ما فيش حاجه واجبه عليه غير الزكاه فقط، لكن الحديث ضعيف. بعض العلماء ومعاهم حجه قويه قالوا: لا، الوليمه واجبه. حلو كده؟ تمام، نظبطكم. حكم الوليمة واجبة. قالوا ليه؟ لما روى الإمام أحمد والطبراني بإسناد لا بأس به من حديث بريدة قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إنه لابد للعرس أو للعروس من وليمة. لازم تفتح أقل حاجة تعمل لها وليمة، بس هخففها عليك ما تخافش، ناخد بس أحكامها وهيبان الموضوع خفيف مش قوي يعني. السنة في الوليمة ايه؟ خدوا بقى وتعلموا، احنا عايزين نقول نصرة النبي محمد وعايزين نتعلم السنة وعايزين نفهم. اول حاجة هتقولي حد بيعمل السنة دي؟ اول سنة ان تكون الوليمة ثلاثة ايام. حلو كده؟ فل. تمام، ان تكون ثلاثة ايام عقب الدخول، لان هذا هو المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو يعلى باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية جعل عتقها صداقها، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن اخطب سيد اليهود في زمانه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وقعت في السبي فاعتقها، وده كان مهرها. وجعل الوليمة ثلاثة ايام. ادي اول سنه مهجوره عايزين نحييها شويه. اثنين، ان يدعو الصالحين فقراء او اغنياء. يبقى مين اللي يجي يحضر العرس؟ عايزين ندعو الصالحين، سواء كانوا بقى غلابه، سواء كانوا ميسورين كده او كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وصححه الالباني قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. يبقى ما ياكلش اكلك الا راجل صالح. ثالث حاجه، انه يولم ولو بشاه. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما دخل المدينه معهوش ولا حاجه، اخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع قال له: انا عندي زوجتين اختار منهم، وعندي فلوس، انا اغنى اغنياء المدينه، خد نص فلوسي ومالكش دعوه. قال له: لا 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 لا، قول لي بس فين السوق، دلني على السوق. بعدها بكام يوم النبي صلى الله عليه وسلم بص لقى لحيه سيدنا عبد الرحمن مصفره وفيها اثر الطيب. يعني مالك؟ ايه الاخبار؟ في حاجه حصلت؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ قال: تزوجت. قال: وبكم اصدقتها؟ قال: بوزن نواه من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، اولم ولو بشاء. اولم ولو بشاء، اعمل وليمه ولو حتى بخروف. طيب احنا بنقول دي كده اللي واحد عنده سعه. طيب ينفع ان انا اولم بس باي حاجه بقى عندي، بشويه ملبس ولا بشويه اي حاجه بقى من اللي انا هعملهم، يعني اي حاجه تيجي معايا ينفع؟ ينفع. الحديث الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفيه، احنا سائلين دلوقتي اهو، عمل وليمه 3 ايام، كانت ايه؟ انس بيقول: اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه 3 ليال بنى فيها بصفيه، فدعوت المسلمين الى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم. ما كانش فيها ما كانش فيها لحمه ولا كان فيها فته، يعني ما كانش فيها الموضوع ده خالص، انما جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا له كل واحد بقى يجيب حاجه، اللي ما جاب جبنه واللي جاب مش عارف ايه، هنقول الحديث دلوقتي. يبقى ينفع يولم بغير اللحم اللي يتيسر ليه، بس لازم يعمل حاجه. يستحب في الوليمه انه يشترك مع العريس ذوي الفضل، يعني الاخوه يجمعوا ويجيبوا له، والناس الميسوره، ويبقى ده من خير الهدي انه يشتركوا معاه في الوليمه. الحديث برضه في الصحيحين في قصه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفيه برضه، بيقول انس: حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم. ام سليم انس، مين اللي جهزها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ام سليم. فاهدتها له من الليل، فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. كلمه عروس بتطلق على الراجل وعلى المراه، يتقال رجل عروس وامراه عروس. احنا بنقولها في البلد بتاعنا عريس وعروسه، لكن الفصيح وما عليه اللغه ان يقال عروس. المهم، فبيقول النبي اصبح ايه؟ عروس. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. النبي قال لهم اللي عنده حاجه يجيبها. في روايه: من كان عنده فضل زاد فلياتنا به. قال: وبسط نطعا بسطوا فراش، فجعل الرجل يجيء بالاقط، القشطه او الجبنه، نوع من منتجات الالبان. وجعل الرجل يجيء بالتمر، خدوا بالكم، لبن وتمر. وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاشوا حيشا، حطوا التمر على اللبن على شويه سمن، وده بيسموه الحيش، كان طعام عندهم من الطعام الشهي يعني. فحاشوا حيشا، فجعلوا ياكلون من ذلك الحيش ويشربون من حياض الى جنبهم من ماء السماء، فكانت هذه وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من احكام الوليمه انه يحرم تخصيص الاغنياء بها، يعني يدعو بقى ايه رجال الاعمال زي ما بيحصل في الاوتيلات وبيحصل في كذا، فجايب الناس اللي تنفع بقى يجوا ياكلوا من الكلام ده، من البوفيه المفتوح اللي حاطين فيه كذا وكذا، فجايبين الاغنياء فقط. فلو حصل الكلام ده هذا يحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: شر الطعام طعام الوليمه، يدعى لها الاغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. وده في الحكم السابع، وجوب تلبيه الدعوه. لو واحد عزمك على وليمه عرسه يجب عليك ان تجيب دعوته. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين: اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها، ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. طيب لو كنت صايم عامل فرح يوم الخميس وعامل الفرح قبل المغرب وحطوا الوليمة ينفع تفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم قال إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. يصلي هنا بمعناه إيه؟ يدعو يدعي له جزاك الله خيرا ربنا يحفظك كذا كذا كذا. وإن شاء أفطر وإن شاء صام. إن شاء أفطر وإن شاء صام برضو ليه؟ حديث رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي. قال صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصبح فدخل على أهل بيته هل عندكم من طعام؟ عندنا إيه؟ عندنا كذا وكذا. فأكل منه وقال أصبحت صائما يعني أصبح صائما ثم رجع في ذلك. وقال بقى إنه الصائم المتطوع ده أمير نفسه عايز تفطر في أي وقت ما عندكش مشكلة وليس عليك أن تقضي هذا اليوم. طيب لو عزمني على فرح بس الفرح فيه منكرات. الفرح فيه قاعة وهيحصل معازف وهيحصل اختلاط وهيحصل وهيحصل. ينفع ان انا دلوقتي انت لسه بتقول واجب ان انا احضر له؟ شوفوا قال الامام الاوزاعي والاثر عنه رواه ابو الحسن الحربي في الفوائد المنتقاه بسند صحيح قال لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. ما ندخلش على فرح فيه معازف ولا فيه طبل. في نفس الوقت طبعا الافراح بقى اللي بتتعمل في الشوارع واللي بتتعمل برضه في القاعات والفنادق لا تخلو احيانا من خمر. ويقول لك انا مالي هم قاعدين بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعدن على مائده يدار عليها بالخمر. وهي دي مشكله ان يتعمل الفرح في اوتيل والاوتيل فيه بار وانت تخش ويبقى موجود الخمور قدامك. ما ينفعش مكان يعصى ربنا فيه وتتنذر لعنات ربنا عليه علشان المعاصي اللي بتحصل دي زنا وفجور وخمر و و و تقعد فيه ازاي؟ افرض اصابت لعنه من هذه اللعنات تعمل بيها ايه؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس برضو لما تيجي اوقات المصايف والبتاع تقول انا مالي انا هبعد وانا كذا. اقول له طب يعني مكان بيعصى ربنا فيه ليل نهار تروح تقعد فيه؟ روح في وقت ما يكونش فيه المنكرات دي قدامك وانت ماشي واخد زوجتك بعدين تبص على عوره راجل. فين شهامه الرجاله؟ ايه الضيافه اللي ما بعدها ضيافه دي؟ ما ينفعش ان انت ترضى ان زوجتك تشوف حد لابس مش عارف ايه ولا ان انت تتصف انت بحاجات زي كده تخش اوتيل وبعدين تبص تلاقي مش عارف كذا وكذا. ده ينفع؟ في انهي شرع ده وفي انهي دين ده وفي انهي اخلاق دي ان احنا نبقى راضيين بهذه المنكرات؟ لا انا ما ينفعش ابقى في مكان كده وانا مش هينفع انكر ولا هينفع اعمل حاجه فيبقى اتقي الشبهه من البدايه وما ينفعش يتعمل الكلام ده من غير هذه الضوابط. فيبقى لازم الافراح دي لا تشتمل على هذه المعاصي فاذا اشتملت على هذه المعاصي وجب الامتناع ويحرم عليك تلبيه الدعوه. لسه بنقول واجبه بص الحكم اتقلب 180 درجه بقى حرام. اللي يروح ويحضر بقى الفرح يستحب له بعد ان ياكل ان يدعو. يعني انت كلت اشتغل باللي كلت فيه يعني فيقول الدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وافطر عندكم الصائمين. ويدعو له ولزوجته بالخير والبركه خاص. شوفوا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير وحسنه الالباني من حديث بريده رضي الله عنه قال قال نفر من الانصار لعلي. اسمعوا بقى القصه من اولها عشان جميله قوي. سيدنا علي لما هاجر فشويه من الانصار قالوا له ايه؟ عندك فاطمه انت يعني ما اتجوزتش فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم لغايه دلوقتي ليه؟ عندك فاطمه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. روح النبي كده وسلم عليه ويعني وريه الوش. فقال لما ذهب سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي بصوا بقى النبي وحكمته وفراسته قال ما حاجة ابن ابي طالب جاي ليه؟ فقال يا رسول الله ذكرت فاطمه يعني جت على بالي يعني برضه يعني فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا واهلا مرحبا واهلا ولم يزد عليهما. بصوا ادب الصحابه سيدنا علي ما قالوش يعني ايه مرحبا واهلا، يعني خلص الموضوع يعني ولا ايه الحكاية، يعني هنمشي ولا لا؟ هو خرج كده فقال، فخرج علي ابن ابي طالب على اولئك الرص من الانصار، الناس بره مش فنيين، وها هتتجوز ايه النظام؟ النبي قال لك ايه؟ قالوا ما وراءك؟ قال ما ادري غير انه قال لي مرحبا واهلا، قال لي مرحبا واهلا. طب مش فاهم، ترجمه يعني هنكمل ولا ايه الحكاية؟ فقالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما. يا عم ده كفاية عليك، ده قال لك مرحبا واهلا يعني رحب بيك وقال لك انت من اهلي، عايز تاني؟ فقالوا يكفيك احداهما، اعطاك الاهل والمرحب. فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه قال يا علي انه لابد للعروس من وليمة. فقال سعد رضي الله عنه عندي كبش. سيدنا علي كان فقير، فهيجيب منين وليمة دلوقتي؟ فقام سيدنا سعد وقال له انا عندي كبش، وجمع له رهط من الانصار بعض الصياع من الذرة، جابوا له شوية ذرة. فلما كانت ليلة في البناء قال لا تحدث شيئا حتى تلقاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تعملش حاجة لغاية ما تجيلي. طيب حاضر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصوا بقى دي بماء، النبي راح قالها كمية، فتوضأ فيه، والمية بقت تنزل فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بتنزل في الإناء، فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي. بركة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ايه تاني؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا تحدث شيئا، ودعا بالماء فتوضأ ثم أفرغه على علي، فقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، فولدت الحسن والحسين. يبقى برضو كده يوم البناء تقول من السنة اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. يا رب ربنا يبارك لك في زوجتك ويبارك لكم في ليلتكم، هذه دي من السنة. في الصحيحين برضو من حديث أمنا عائشة بتقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي. خدوا بالكم دي برضو من الوصايا للعروس، إن أمها تبقى معاها لغاية آخر لحظة علشان الوحشة والقلق وكذا، فتبقى أمها جنبها في إيه حبيبتي عادي خالص الدنيا ظريفة، الكلام اللي ينعش قلوب البنات يعني. فبتقول فأدخلتني الدار، دخلت دار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. طائر يعني نصيب، يعني يبقى ليكم إن شاء الله أفضل نصيب وأفضل حظ، ويبقى يوم مبارك عليكم كلكم إن شاء الله. في المسند الحديث بقى المشهور إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ أي دعا إنسان إذا تزوج يقول له إيه؟ بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما على خير أو في خير. في روايتين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير. جميل. تعالوا بقى نقول وصايا للعروسين عشان يبقى شهر عسل مستمر بإذن الله طول العمر. أول حاجة، سألنا بعض الأخوات في الاستبيان تحبي تقضي شهر العسل فين؟ ما هو ده اللي بيحصل، اسمع بقى وتغني ظلموه بعدها. أول حاجة واحدة قالت في مكان لازم يكون فيه هوا وبحر، ناس قالت في الساحل، ناس قالت حتة فيها خضرة، وفي ناس اختارت بعض الدول. أطرف الحاجات واحدة قالت عايزة شهر العسل يكون في هواي. استنى بقى ليه؟ عشان المناظر الطبيعية والحيوانات، عايزة أقضي معاهم شهر العسل. فيعني مع الحيوانات طف تعريف يعني. فكرتني واحدة كلمت أحد المشايخ فبتقول له أنا شفت في المنام إن أنا راكبة حمار. قال لها أبشري أنت متجوزة؟ قالت لا. قال لها أبشري هتتجوزي إن شاء الله. بس فاهم، فدي عايزة تقضيها مع الحيوانات. لكن الحمد لله يعني في ناس قالت أنا نفسي جدا يعني لو ربنا يسر الأمر إن أنا أقضي الشهر ده ولا الوقت ده أقضيه في عمرة. للأسف الشديد حصل الموقف ده، الشباب كل ما يجي يا ابني اتجوز راح فين؟ رايح لي تايلاند. يا ابني تايلاند دي فيها موبقات وعاصمة الدعر في العالم، ايه اللي يودي اخ واخت في مكان زي كده؟ لا راحوا اندونيسيا، مش عارف راحوا فين. فاخ طلعت وقال انا عايز اعمل عمرة. اتفرج بقى على اللي عملوه فيه. عمرة؟ عمرة ايه يا شيخنا دلوقتي؟ حد يتكلم في الكلام ده؟ عمرة ايه ده؟ انت بتتجوز. قلت له روح ومالكش دعوة، انت محتاج في الوقت ده سكن وراحة، والكلام ده هيعمله لك الحرمة. مش لازم يعني هتبقى عمره يعني وانا معاه فاهم، بس على الاقل انه يبقى في نوع من الارتياح ده. وفعلا عمل كده الاخ وما شاء الله من اسعد زوجين بفضل الله عز وجل. لكن هو كده احنا عندنا مشكله، احنا فاهمين الدين سجن، دي هيعمل لي مشكله. انا عايز انا احنا صار العسل في ايه وتخليك مفتح معايا شويتين؟ لا، مين قال؟ بالعكس ده يديني الراحه دي. امال يعني اروح اقعد في الحته الفلانيه وفي الحته الفلانيه ليه؟ اللي رايح يقعد لي في تايلاند ده يعني هتروح تقعد فين؟ اماكن مش عارف فيها منكرات، ما شاء الله تتنزل عليها الرحمات، الرحمات قاعده ترخ كده ما شاء الله ما شاء الله يعني، ولا تروح في اي مكان من الاماكن دي. لازم نبقى مقيمين الموضوع بشكل اخر. انت عايز ايه؟ عايز تبقى سعيد، والسعاده عمرها ما هتيجي والله العظيم للمره الالف اقولها، عمرها ما هتيجي بالمعاصي، ده تزيين ابليس. ابليس اللي بيزين المكياج اللي بنقول عليه ده، بيحط شويه مكياج عليها ويلا بقى عشان تعيش بقى، وعشان ده هم يومين بعدين يا سيدي تبقى التوب مفاك مفاك، واللي تخلع الحجاب وتسافر من غير حجابها ولا حاجه عشان بس برضه اليومين دول بعد كده هبقى ملتزم وهبقى كويسه وكل حاجه، بس يقضي اليوم ده. مش الكلام ده معناه ان احنا للاسف الشديد كده بنستهزأ بشرع ربنا؟ ليه كده تقول كلام صعب كده؟ اصل احنا بنقول اصل يا رب الشرع ده ما ينفعناش الشهر ده، خليه كده على جنب شويه، بعد كده بقى نبقى نلتزم بيه. يبقى ربنا شرع الشرع علشان يضيق علينا وعشان ما نعيش، فاحنا طهقانين من الشرع ده. لما معلش بقى نعمل اللي احنا في مزاجنا وبعد كده نبقى نرجع له تاني، ده ينفع؟ هو كده كان لسان حالنا كده. فما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش تبقى انت قاعد تقول اعمل بس شويه الذنوب دي وبعد كده ابقى توب. وما يدريك لعل الساعه قريب. خلونا في الناس اللي قالت كلام حلو دي، اللي قالوا عايزين نعمل عمره، واللي قالوا عايزين الفتره دي فعلا نستفيد منها تبقى سعاده حقيقيه، نبقى فرحانين وفرحانين ببعض وبنستمتع ببعض، بس في نفس الوقت مرضيين عننا ربنا في السماء، فربنا يجمع بيننا، فالواحد يبقى في منتهى السعاده، حاسس ان مفيش تناقض. ان انا بعمل معاصي وعشان امتع نفسي فايوه بلاش بقى كلمه المعاصي دي، بس بقى وجع القلب ده، خلينا اعيش بقى شويه. تناقض صراع. ليه؟ ما فاهم الاثنين وتبقى انت الفايز وانت السعيد بجد. طيب عايز اعلق بس على الاستبيان ده بشويه حاجات. فحكيت انه نطلع الحته الفلانيه والعلميه. اول حاجه انا عايز اقول لك يا عروس، قدري امكانيات زوجك، بلاش من الاول، رغباتك هي اللي تتحكم فيكي. اصل ده هيخليه بعد شويه ينفر. هو ممكن في الاول ماشي 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 ماشي، بعد شويه بقى هو يبتدي يحسب الحسابيه والدنيا عملت ايه؟ ليه ده كله المصاريف دي كلها وعملنا كذا؟ يبتدي يحس ان الموضوع ليه شق مرهق بالنسبه له، فبلاش ترهقيه من الاول. تاني حاجه عايز اقول، اللي قالوا تايلاند وبتاع ومش عارف ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. العلماء قالوا لا يجوز السفر الى بلاد يكثر فيها الفساد والمجون ولا تدين بالاسلام. ما ينفعش. طب انا هروح تركيا او انا هروح مش عارف ايه، بلد مسلمه بس البلد فيها فساد كبير، ما ينفعش. ينفع تروح تسافر في مكان يعصى الله عز وجل فيه؟ ما ينفعش. ما تحبكهاش بقى وتقفلها انت النهارده، نخليها غامقه كده ليه؟ خلينا نعديها ونسوي. انا بقول من الاول خالص كل الوصايا دي، هو انا هستفيد ايه من ان انا اضيقها عليك؟ انا في الاول وفي الاخر عايزك بس تبقى عايز بجد، والله الذي لا اله غيره، انا اتمنى لكل واحد منكم يبقى في منتهى السعاده ويبقى بجد عايش مرتاح البال، طمأنينه، سكينه، يحس بمعنى بجد السعاده الحقيقيه. هو ده اللي انا بدور عليه وهو ده اللي انا بدلك عليه، عشان بعد كده ما تجيش تندم وتيجي تقول لي بيتنا مولع نار والمشاكل من هنا مش عارف اعمل فيها ايه وكل شويه خناقات الشياطين في بيتنا. فاول خالص لازم نبقى فاهمين الموضوع ده. تعالوا بقى الى الليله نفسها، ليله العمر. ليه؟ بعد ما انتهت مراسم حفل الزفاف واختلى العروسان كل واحد منهما بالاخر، اول حاجه من السنه انه يضع يده على جبهتها. طبعا انتوا فاهمين، هتحط ايدك النص الاولاني هتقوله بصوت عالي، النص الثاني هتقوله بصوت واطي، فاهم انت القصه دي؟ حط ايدك كده وتبتدي تقول: اللهم اني اسالك من خيرها، وعلي صوتك، وخير ما جبلت عليه، وفي وطي صوتك بقى، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
عشان الاول خلص تبقى تعدي الليل على خير خليك حلو. بعد كده تتوضأ وتصليان معا وتدعوان الله عز وجل ان يجمع بينكما على خير. عايزك في البداية نقعد ونبتدي نتفق. لسه هنقعد يا شيخنا؟ خلينا خلص معلش خليك معايا لغاية الاخر. هنتفق على كم نقطة كده، ست نقط. عايزين نعمل وثيقة العمر، عايزين نحدد كم حاجة مع بعض. الكلام ده في اللحظة دي مهمة قوي، علشان خاطر هي هتوصل لها رسالة مهمة جدا، ان انت مش متجوزها جسد، ومش انت عايزها امرأة وخلاص بتقضي فيها رغباتك والسلام. انت متجوزها زوجة، انسانة ملتزمة، متجوزها علشان هي فيها صفات انت كنت بتبحث عنها. فمن البداية عايزين الوثيقة دي نبقى نتفق عليها، نتفق مع بعض واحنا بنتكلم مع بعض شوية كده، وده مهم قوي علشان هي استقرارها النفسي اصلا، علشان مش على طول على طول يلا 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 واحنا متنسمين بقى ومش عارف ايه. لا لا، واحدة واحدة ابتدي اتكلم معاها ويبتدي يهزروا مع بعض، وهم بيبقوا عاملين اكل وتاكلوا مع بعض شوية وانت قاعد بقى تتكلم معاها يعني. فتقولوا ايه مثلا؟ رقم واحد نجدد النية. الست نقط اللي عايزين نتفق عليهم، اول حاجة نجدد نيتنا، احنا متجوزين ليه؟ حلو قوي. نعيد تاني الكلام اللي قلناه من اول السلسلة، ايوه احنا بنتجوز علشان نرضيك يا رب، احنا بنتجوز علشان خاطر نقر عين النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتجوز بجد عشان نسعد نفسينا. ماشي، نسعد نفسينا بالسعادة الحلال علشان نعف نفسينا، علشان نقضي الوتر فينا يحب ربنا جل وعلا. احنا بنتجوز علشان نقفل ابواب المعاصي، مش عايزين نقع في وحل المعاصي بتاع الشهوات، عايزين نكفر نسل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا نيات بنجددها عشان نحاسب بعض بعد كده. احنا كنا متجوزين عشان نتعاون على طاعة ربنا، فين ده؟ انت اخر مرة صليت معايا كان امتى؟ اخر مرة اتفقنا ان احنا نصوم مع بعض ونفطر مع بعض كانت امتى؟ اخر مرة مسكنا مع بعض مصحف امتى؟ اخر مرة خدتني لدرس علم كان امتى؟ انما لو خدناها على انها شهوات وخلاص، طب ما خلاص انتهت القصة. حقوق حدها لك؟ لا، حقها مش فقط حق الزواج او حق الفراش، لا، حقها حاجات تانية. وحقك مش هو بس كده قاعدين البستلو، ها يعني مش هينفع للنظام ده. يعني المسألة مش مسألة قضاء وطر، المسألة مسألة زواج. تاني حاجة هنتفق على اعمال طاعات من البداية هنتعاون مع بعض فيها. ايه رأيك؟ عايزين كل يوم ربع ساعة كل واحد مننا يمسك مصحف ويقرأ. والله العظيم والله العظيم ده اولا بيطهر قلب الواحد، بيحدث له الراحة النفسية، بعد كده تبقى سعادة ما بعدها سعادة، ان انت تبقى حاسس ان انت عملت خير وعملت طاعة، وفي نفس الوقت مهني نفسك مفيش مشاكل. بس نجتمع على طاعات من الاول، نتفق على ايه هي الطاعات دي. يعني فكريني بالاذكار عشان انا بنسى على طول وقتها، ما تنسيش تبقي قبل المغرب بنص ساعة تقولي لي، فكريني باورادي عشان انا ساعات برضه كذا، فكريني نعمل كذا وكذا. نتفق على شوية طاعات، نسمع مع بعض درس ونتكلم ونعلق عليه، ايوه واخد بالك الموضوع ده، المسألة دي، الكلام ده مهم قوي، احنا قلنا ده اللي بيألف القلوب. رقم ثلاثة عايزين نحط شعار، اين الحكم الا لله. الحكم لمين؟ لربنا. انت ليك القوامة على عيني وراسه، بس القوامة دي لو في معصية ربنا بتستخدمها ما تنفعش. والعكس، انت صحيح ملتزمة وصحيح عايزة ربنا وكل حاجة، لكن لما تخالفي امر ربنا لا، حتى ولو كان عشان ترضيه لازم نحط خطوط حمراء. يبقى فرع ربنا هو اللي بنتحكم اليه، عرف، عادة، كلام الناس، اهوائنا، كل الكلام ده لا، اين الحكم الا لله. رقم اربعة عايزين نبني حياتنا على المحبة والرحمة والمودة والعشرة الحسنة. طيب نتفق بقى، لما نتشاكل نعمل ايه؟ هيحصل مشكلة، سنة اولى جواز لازم هتحصل مشاكل. ليه؟ هي من بيت غير بيتك، وليها طبع غير طبعك، وبقالها سنين متعودة على حاجات، وانت بقالك سنين متعود على حاجات، لما اتقفل عليكوا باب واحد وبقيتوا تحت سقف واحد لازم هتحصل مشاكل، لازم هتحصل اختلافات، في اختلافات في الاهداف. صحيح ممكن اهدافنا الكبيرة واحدة، لكن هي ممكن وسائلها مختلفة. فعشان كده لو حدث اي خطأ من احد الزوجين في حق الطرف الاخر علينا نحط مبدأ الصفح والعفو. ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. تعفه خلاص مش هتعاطبها مش هتلومها، تصفح تبدأ صفحة جديدة، تغفر لها خلاص، بالعكس تشوف المسألة بشكل مختلف تماما، تبدل لها هذه السيئات حسنات. يعني بدل ما انت شايف الموضوع كده تقول خلاص انا كنت عارف ان انت بس كنت متضايقه حبتين اليومين دول، انتهت القصه، ولا تلومها بعد كده في هذه المشاكل مره ثانيه. مبدا مهم جدا ده، خامس حاجه عايزينه يبقى مبدا وشعار برضه، مشاكلنا ما تخرجش من غرفه نومنا طول عمرنا. حتى بعد كده لما يجي اولاد المشكله تبقى في اوضه النوم، الاولاد ما يسمعوش الكلام ده، الاولاد بيطلعوا معقدين نفسيا بسبب المشاكل دي. تبقى انت زعقت وعملت، ده ثابت طبيا ان المراه لما تبقى حامل بالذات بعد الشهر الخامس لما بتتكون حاسه السمع عند الجنين، فلو انت زعقت الولد ده بيطلع عصبي. فلما الولد بعد كده تبص تلاقيه عنده مشكله نفسيه وتلاقي نفسك انت السبب، عمرك ما هتسامح نفسك. فعشان كده الجواز بيأدب، وانتوا حاسبينه شهر عسل بجد بس هتتأدب وتتربى تمام يعني. فهو كده لازم ناخد بالنا من المعنى ده كويس قوي، مشاكلنا ما تخرجش من غرفه نومنا. لما يحصل مشكله ما يبقاش قدام الاولاد، هي ما تنقلش الكلام ده ابوك وعامل ومسوي الكلام ده، ما ينفعش خالص، دي كده بتهدمه نفسيا تماما، لازم الولد ده يطلع معقد نفسيا. سادس حاجه عايزين نقعد نسجل اهدافنا. يعني واحنا قاعدين بنتكلم كده واحنا قاعدين بندرس، ايه رايك نجيب ورقه وقلم ونقعد نسجل الاهداف بتاعتنا. مثلا ايه احنا عايزين خلال الشهر ده هنعمل ايه، خلال شهر العسل ده ممكن حاجات خفيفه يعني هنتفق عليها، ما انت مش طول النهار والليل يعني هتبقى قاعد ما وراكش حاجه شغله ولا مشغله، يعني اكيد في حاجات ثانيه هتعيشها في حياتك. فيبتدي نفكر في بعض الاعمال اللي احنا نتفق عليها. ايه رايك عايزين نحفظ مش عارف مثلا حزب، هنحفظ صوره كذا ونسمعها لبعض، هدف اهو حاطينه. احنا عايزين مثلا نخلص حاجه معينه هنسمع مش عارف دروس كذا، مثلا عايزين نشد حبتين انا مفرط في النوافل، انا عندي مشكله في كذا من العبادات، نتفق على شويه اهداف عايزين نحققها في فتره قصيره وعلى المدى البعيد. اتجوزتيني ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا، وانا اتجوزت لك عشان كذا وكذا وكذا. يبقى دي الخطه اللي تتحط بيننا وبين بعض. انا قلت ان الكلام ده كله من التهيئه، من التهيئه النفسيه للعروس ومن التهيئه النفسيه ليه؟ يعني لازم المساله دي اساسيه جدا للموضوع، البناء واداب المعاشره وغيرها، الجزء النفسي اساسي قوي فيه. واخدين بالكم؟ طيب تعالوا بقى لليله البناء، اداب وايمانيات. اكيد انا عايز اتكلم من الناحيه الايمانيه، مش عايزين نضيع اي عمل الانسان بيعمله من غير ما نشوف ازاي نتعبد ربنا بيه. اول حاجه لابد من الرفق واللطف، الرفق واللطف، لانه دايما هيجي في الاداب انك تداعبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، في روايه مسلم تضاحكها وتضاحكك. يبقى في نوع من اللطف في التعامل والمداعبه والكلام الجميل اللي يرضي عنه ربنا سبحانه وتعالى. طيب اول حاجه من اللطف تعالوا شوفوا السنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امنا عائشه، اسماء بنت يزيد فاكرينها بتاعت ان حسن تفاعل المراه لزوجها يعدل ذلك كله، اسماء دي هي اللي زينت السيده عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي اللي روت الحديث، والحديث ذكر الشيخ الالباني في اداب الزفاف، قالت اسماء اني قينت يعني زينت عائشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لزلوتها. عارفين لما تيجي ترفع الطرحه كده او ترفع نقابها، فهي هيئوها وملبسينها وتمام، فتعالى بقى نادوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر يعني يكشفها. فجاء، بصوا تحس كده ايه هيشوقوكوا للجواز. فجاء فجلس الى جنبها صلى الله عليه وسلم، فاتى بعش يعني بقدح جابوا له اناء لبن فشرب هو صلى الله عليه وسلم، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم. هو شرب وراح جاي مدي السيده عائشه ناولها، فخفضت راسها واستحيت، فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم يديها اللبن اتكسفت، فقالت اسماء فانتهرتها، ما تاخدي من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاخذت فشربت شيئا، شربت كده وهي ايه برضه حاطه راسها ومستحيه. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعطي تربك، الا تبدي صحبتك، تربك يعني صديقتك. قالت اسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه،
قالت له لا خد انت واشرب منه. فاخذه فشرب منه ثم ناولني، راح واخد وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم قد جرعه كده وادها لاسماء. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت اديره واتبعه بشفتي لاصيب منه شرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين الحته اللي ده بيشرب منها علشان بركه ريقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنسوه عندي ناولنيهن، بص برضه هو قاعد يلا يا عائشه اديها اللبن عشان يخليها تتكلم. فقلنا لا نستهيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا. لا عايزين تشربوا، ما تكذبوا علينا، ما انتوا عايزين عينكم في اللبن. هذا من ادب اللطف والمداعبه لها. يبقى اول حاجه في ليله البناء من الاداب الرفق واللطف. الامر الثاني ما يقود الزوج عند البناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الالباني قال اذا افاد احدكم امراه، تعلموا الادب، هذا الضائع في بعض الحاجات لما تشتري او تتزوج حديثا، اذا افاد احدكم امراه يعني تزوج او خادم او دابه، لو اشتريت عربيه جديده فلياخذ بناصيتها وليدعو بالبركه وليقل اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلت عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وان كان بعيرا فلياخذ بذروه سنامه. يبقى العربيه تيجي كده على الازاز اللي قداماني وتحط ايدك وتقول اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما هي لها، لانها كانها هي الجبهه بالنسبه للسياره يعني. ده الامر الثاني. الامر الثالث تصليا معا. يستحب ان يصليا ركعتين لان ده المنقول عن السلف. روى ابن ابي شيبه وعبد الرزاق في مصنفيهما عن ابي سعيد مولى ابي اسيد قال تزوجت وانا مملوك، اتجوزت وانا كنت لسه عبد، فدعوت نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وابو ذر وحذيفه، قال واقيمت الصلاه، جاء وقت الصلاه، قال فذهب ابو ذر ليتقدم، هما في البيت وما فيش مسجد قريب، وجاء وقت الصلاه فارادوا ان يصلوا في بيت هذا الرجل كويس، فجه سيدنا ابو ذر هو اللي يتقدم عشان يبقى امام، فقالوا اي الصحابه قالوا اليك، لا ما تتقدمش انت للصلاه، فنظر اليهم سيدنا ابو ذر وقال او كذلك يعني ما ينفعش انا اللي ادخل، قالوا نعم. ليه؟ حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، لا في محله ولا في بيته ولا في المكان الذي له ولايه عليه. يبقى من السنه ان صاحب البيت هو اللي يتقدم الا اذا اذن صاحب البيت لغيره. بيقول فتقدمت. ابو سعيد بيقول انا وقت متقدم ومصلي بيهم. قال فعلموني، قالوا لي اذا دخل عليك اهلك ليله البناء فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره. تمام كده؟ ثم شأنك وشأن أهلك، مالناش دعوة بعد كده بقى أنت عايز تعمل إيه. المهم تصلي ركعتين قبل أن تدخل بأهلك. والأثر أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن شقيق قال: جاء رجل يقال له أبو حريز، فقال إني تزوجت جارية شابة ذكرا وإني أخاف أن تفركني، خايف إنها تبغضني بعد كده أنا حبيتها وتعلقت بيها، وخايف يحصل بينه وبينها أي مشكلة. راح لسيدنا ابن مسعود يساله عن ذلك، فقال ابن مسعود: ان الالف من الله، اتعلموا بقى الكلام ده، والترك من الشيطان، يعني البغض والكراهيه لا يفرق مؤمن ومؤمنه، يعني ما يوصفش الموضوع ان انت تبقى كارهها، مش طايق انك تسمع اسمها ولا تشوف صورتها يعني. حتى ولو حدث في يوم من الايام انه لم يحدث وفاق، ليس معنى الطلاق معناه العداء. لا، لم يحدث بينكم وفاق، قدر الله ما شاء فعل، الامر هكذا شان المؤمنين، لكن للاسف احنا محتاجين نتربى ايمانيا من الالف الى الياء في المعاني دي كلها. المهم قال ان الالف من الله، ان الالف من الله والترك من الشيطان يريد ان يكره اليكم ما احل الله لكم. عشان تيجي بعد كده تقول ادينا جربنا الجواز، ما احنا كنا عايشين ولا جواز ولا وجع قلب، ادي الجواز وادي اللي جالنا من الجواز، فيكره اليك ما احل الله عشان تقع في معصية الله. فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. يبقى من السنة صلاة الزوجين معا، ده تالت حاجة. قلنا الصلاة دي حكمتها إيه؟ إنها ما تحسش إن أنت متجوزها علشان مزاجك وخلاص. لا، أنت بتكتمه على طاعات، أنت بتعينها على طاعة ربنا، المعنى ده مهم أوي. رابع حاجة ما يقول عند الجماع. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى من أدب الذكر علشان هذه أوقات غفلة، هو مشغول بقضاء وطره فيكون سبب أنه يغفل عن ربنا في اللحظة دي، تسمي وتذكر ربك، هذا أمر مهم جدا. عايز أقول فقهيات العلاقة الزوجية، مهم جدا في مسألة ما يسمونه بالثقافة الزوجية أو الجنسية، أنه دايما بيروج لها إعلاميا دلوقتي ليه وبتاع، والبيوت بتخرب على خاطر 90% من مشاكل الفراش. عايز أقول في البداية طبعا في كلام كثير يستحيى منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفاني القول بأن هذا مما يستحيى. الحديث رواه ابن ماجه وطاعه الألباني قال: إن الله لا يستحي من الحق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن. يعني المسائل دي لا يستحي من ذكرها بالذات، ان احنا ندرس الكلام ده ايوه في المسجد ويتقال على خاطر ما ياخدش المعلومة من كلام لا يمت الى هدي الاسلام بصله. فانا حبين المسائل بشكل لا شك فيه نوع من الستر والحياء، برضو انضبط بضابط الشرع في هذه المسألة. عايز اقول في هذه المسألة، مسألة الثقافة هذه، لا ينبغي ان تبتك حرمات واستار تحت مسمى الثقافة الجنسية. بمعنى ما ينفعش ندي المعلومة التفصيلية الا في موعدها. علماء التربية بيقولوا لا تعطي المعلومة قبل اوانها، يعني تفاصيل التفاصيل التفاصيل. الشباب بقى في المراهقة وبيقعد يقرأ الكتب الشفرة ويقعد يخش على النت ويعمل وعايز يفهم بقى على فن يبقى مش عارف ايه ويثبت رجولته وكلام ده، وهي من ناحية الثانية نفس الكلام وشهوات والشيطان قاعد بيلعب بالناس. طب انت خدت المعلومة هتعمل بيها ايه؟ انت ولا مليون سنة عشان تتجوز اصلا. هتقعد بس كده تعيشها في الاحلام، مش هتنفع. القصة بالطراز، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحدين مثل النكاح. مش هيخلص المشكلة دي الا الزواج، بمعنى الجماع. فما ينفعش تاخد مع المعلومات تفصيلية وتقعد تقرا وتشوف وتعمل وتسوي، والله هتتعذب. انما قبل البناء بفترة ممكن تقرأوا معا كتاب مهذب، يعني تقرأوا كتاب زي تحفة العروس مثلا. عادة برضو بيقرأوا الكتب المترجمة، المترجمة وفيها كلام فيه انتكاسات للفطرة، والناس عادة بتقرأ وبتتلقى من الأفلام الإباحية ومن كذا ومن المواقع الإباحية، بيتلقوا ثقافة للأسف الشديد لا تتماشى إلا مع منتكس الفطرة، وتحت مسمى احنا بنتجوز تعمل كل حاجة. طبعا دي مشكلة تانية، انتكاسة الفطرة بسبب التغريب وبسبب الثقافات المستوردة. عشان كده بقول من الأول: إياكم ومطالعة المجلات أو الكتب الجنسية الساقطة البعيدة عن هدي الإسلام. إنما اسألوا عما يشكل عليكم، اسألوا أهل العلم الثقات والصالحون من رجال ونساء. برضو في أخت كبيرة هي اللي توجه، أو الأم بتقول، أو الأخت الأكبر الشقيقة هي اللي بتفهم البنت المعلومات اللي تحتاجها. واحنا هنقول ان في وسط الحاجات ان كل واحد ومراته ليه قاموس خاص، فكل واحد ليه تجربة غير الثاني، وده امر ربنا جعله. عشان كده في ستر، لما الستر ده انكشف البيوت اتخدمت، لما الستر ده اتكشف وبقت الناس تتكلم في عورات وفي بلايا سودة، حصل بعد كده خراب في البيوت. وهي بقى تقعد تقول ده انا جوزي ما ينفعش، القعده بتقول ده مش عارفه ايه وايه، وهو من ناحيه ثانيه يقول دي ما تملانيش فين، ويقعد يقرا في الكتب فيقول كل الكتب تلاقيها اللذه الكامله والمش عارف ايه، فيقعد يقول فين ده، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. فللاسف الشديد تحت المسميات دي الكبيره كله بيلهث وراء شيء، في الاخر خالص نقع في معاصي والبيوت ما بقاش فيها رضا. وللاسف الشديد انما الاباء والاجداد كانت الامور كانت مستويه عندهم، ما كانش الكلام ده مكشوف، ما كانش حد منهم شاف صور اباحيه ودخل على مواقع انترنت اتفرج على زنا قدام عينيه، ما حصلش. فانما الشباب اللي طالعين كلهم طالعين كده، حتى اللي بيخش المسجد وبيعمل مش عارف ايه تحت ضغط الشهوات بيقع في المعاصي ويقول لك انا ضعفت واعمل ايه، ما انا شاب وكوا وحصلت المشاكل. بعد ما هتشوفه. انت حاسب ان انت كده خلصت؟ ما انت هتقعد تتعذب باللي انت شفته ده، وهتبقى عايزه وتتمناه، ولما تيجي تتجوز برضه هتبقى اسلوبك اصلا ممكن ينفر زوجتك. انا في مره من المرات كان لي عمل معين، فكانوا بيجيبوا لي الفتاوى مسجله. الفتاوى المسجله دي اي حد بقى بيقول اللي هو عايزه، الفتاوى مسجله على الانترنتين وبتتبعت لي وانا اجاوب عليها ومسجله برضه، فكل واحد بيقول اللي هو عايزه. اسمع بقى النساء بيقولوا ايه، هي كده محدش عارف هي مين. فبالتالي بتقول انا مش حيوانه، هو بيعمل معايا كده ليه، هو حاسب نفسي، وبتبكي بكاء شديد نفره منه. وهو في الاخر خالص حاجه تانية خالص، هو عايز كذا حاجات تانية بتسيروا علينا. يدخل يقول لي اصلا انا لقيتها صعبه قوي، يعني ليه؟ اصلا متعلمه تعليم ديني. يا سلام، يعني ايه مشكله؟ اصلا انا كنت واقع الميل 60 ميله، فانا عايز حاجات كده، فهي قافله قوي، والسهره العفيفه الكويسه مش ماليه العين طبعا. وراح يتجوز، وراح يتجوز له مش عارف ايه، راح زنى في اوروبا ورجع تاني، وما زال مش مكفيه مراته، ومراته مش عارفه تتطلق منه. هتتطلق ازاي؟ وهتبقى مصيبه وطلاق وبتاع، واهلها ملصمين الموضوع. مشاكل شديد الناس. كل ده منين؟ من البلاوي دي. البلاوي دي احنا قلنا ايه؟ قانون عند ربنا سبحانه وتعالى، كانه من يعمل سوءا يجزى به. لازم هتتجزى عليه، وهتتجزى هنا، لانه ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم. اداك نعمه، النعمه دي صحه، النعمه دي العافيه دي. انا هتكلم كلام صريح، لانه لازم نتكلم كده في المسائل الخطيره دي اللي بيقع في العادات السيئه. هو المني ده مش نعمه؟ مش ده اللي بيطلع منه الولد؟ طب وانت بتهرقه كده، انت حاسب ان دي ملهاش عقاب؟ لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم كفرت بالنعمه ان عذابي لشديد. ما تجيش بعد كده بقى تيجي تقول انا حصلي وجرالي ومشاكل، ومراتي عندها مشاكل، وبيننا وبين بعض عدم وفاق. ولما تبقى مصيره سودا ان شباب العشرينات بيشتكي من الضعف، يبقى في ايه؟ يبقى احنا عندنا مشكله كبيره قوي. لازم الكلام ده نضبطه ونفهم قصه الثقافه الزوجيه، والكلام ده ينضبط بضابط الشرع. الاسس الشرعيه اللي اسس عليها الاسلام العلاقه الزوجيه، ائت حرث كان نافئ. قال الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. ان دي في اللغه معناها كيف شئتم، بالطريقه اللي انت عايزها، متى شئتم، في اي وقت، الا ما نهى الشرع عنه اللي هو وقت الايه؟ وقت الحيض. كان شئتم، متى شئتم، وفي نفس الوقت اين شئتم. لكن طبعا حرم زي ما انتم عارفين الضابط هنا، انه يحرم على الرجل ان ياتي الزوجه مما حرم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها. طلعت لوشه كده يقول لك الاحاديث الوارده مش عارف ايه، فيها كذا وفيها كذا. احنا في عصر الفتن بجد، انا بتعرض علي حاجات يقول لك لا لا الاحاديث دي كلها فيها ضعف. ليه بقى؟ ليه بتقول الكلام ده؟ علشان الشخص ده اطلع على حاجات كده فعايز يعملها، فلاقي ملعون ولاقي كلام شديد فيقول لك لا 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 الاحاديث دي فيها مشكله. طبعا الاحاديث صحيحه، والاحاديث شديده بان من اتى امراه في دبرها تتنزل عليه لعنه الله جل وعلا. قلنا انه لا يجوز ان ياتيها وقت الحيض، لكن له ان يستمتع بها دون الجماع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. اسمعوا كل شيء الا النكاح. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول امنا عائشه يامر احدانا اذا كانت حائضا ان تأتذر ثم يضاجعها صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الامور المتعلقه ايضا بهذه العلاقه الزوجيه تحريم نشر اسرار الزوجين، لا سيما في الامور الخاصه بالجماع. روى الإمام أحمد وقال الألباني من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. كل يجري على العروسة علشان خاطر إيه الأخبار، ويجري على العريس وانت عملت إيه وسويت إيه والكلام ده. فأرم القوم أي سكتوا، فقلت إيه والله يا رسول الله انهن لا يفعل وانهم لا يفعلون. ايوه الرجاله بتقعد تتكلم عملت وسويت، والنساء بتقول. قال فلا تفعلوا، فانما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. كانه بالظبط كده بيكشف اسرار بيته وبيحكي لاصحابه، واصحابه يحكوا عن زوجاتهم والكلام ده، والنساء مع بعضيهم وعمل معاك ايه وايه الاخبار. هذا محرم شديد الحرمة، لأنه تتعلق به عورات وتتعلق به أمور خطيرة جدا ما ينفع. فلا يجوز بحال مصر أسرار الوقاع بين الزوجين. من الأمور المتعلقة أيضا أحكام المتعلقة بالعلاقة الزوجية الوضوء، دي سنة من السنن أيضا المهجورة، الوضوء بين الجماعين والغسل أفضل، لما روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، في لفظ وضوءه للصلاة، زاد أبو نعيم فإنه أنصت للعود. والغسل أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ليلة على نسائه، حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني، طاف ليلة على نسائه أي دخل على نسائه في ليلة، وكان يغتسل عند كل واحدة منهن. قال أبو رافع فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى كلما جامع الغسل أفضل، لكن إن أراد المعاودة له أن يتوضأ أو يغتسل، وإن كان الغسل له أفضل. هذا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من السنة أيضا اغتسال الزوجين معا. الحديث الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، سيبني أنا الذي أقوم بمثل ذلك. طبعا في أحكام فقهية لازم تتقال هنا. الغسل ده يجب بأمرين. الأمر الأول هو التقاء الختانين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل، حديث صحيح مسلم. الأمر الثاني أن يحدث يعني بمجرد الالتقاء وإن لم يحدث أي نوع من الإنزال، ده بيسموه الفقهاء الإكسال. الإكسال اللي هو إيه؟ أن يحدث نوع من الالتقاء ما بين الرجل وزوجته لكن من غير إنزال. لو أنزل يجب اتفاقا، لو أنزل خروج المني ولو لم يلتقي الختانان، إذا خرج المني كما يحدث ذلك، ده عموما بقى يعني مش مسألة الجماع، زي ما يحصل حال الاحتلام أو يحدث في بعض الحالات المعينة، عادة لا يخرج المني إلا في حال اليقظة إلا عند الجماع، لكن يحدث في بعض الأحوال لبعض المشاكل الصحية عند بعض الرجال أن يخرج المني في اليقظة في غير الجماع. طيب ده مسألة خروج المني ولو لم ينتقل الختانان. طيب من الأمور المتعلقة بها المداعبة، قد يمزي الرجل. المزي هو خروج سائل رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة ولا يعقبه فطور ولا يخرج ماء دافق. الماء الدافق ده اللي هو ليه؟ المني. إنما يخرج منه شيء يسير عند مداعبته لزوجه. وقد كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مجزاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. المزي ده نجس، لو لحق الثوب يغسل ثوبه ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يجب عليه الغسل. من أحكام الخاصة بالعلاقة الزوجية أيضا زواج العزل. والعزل هو أن لا ينزل الرجل في فرج زوجته، وإنما يخرج ذلك حتى لا يكون الولد. والعزل ده اللي هم استفادوا منه الأحكام الخاصة بمنع الحمل وغير هذا. يجوز نعم مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. واستخدام اللولب والأمور هذه بعض العلماء منهم الشيخ الألباني يرى أنه لا يستخدم ذلك إلا للضرورة. يعني الطبيبة تقول لو استخدمت حبوب تبقى مشكلة بالنسبة لها هتضرها، فيضطر انها تستخدم هذا. طيب مسألة تحديد او تنظيم الناس، ايه الحكم فيها؟ العلماء يقولون جائز في الجزء ممنوع في الكل. جائز في الجزء، انا ومراتي اتفقنا ان احنا مش عايزين اولاد دلوقتي. ليه؟ مش عشان الفلوس، لو عشان الدنيا غلا والوضع هربيهم منين والكلام ده يبقى ده خشية فإن لا يبقى دخلنا في النهر. إنما هو شايف إنها صحتها في النازل وأحوالها الإيمانية ضايعة ومش عارفة تعمل حاجة والأولاد فوقيها وهي لسه صغيرة أو لسه ما عندهاش خبرة تعمل إيه، الأمور دي كلها، يبقى في الحال ده ممكن يجوز هذا الأمر. أو الطبيبة تقول إنه يحتاج مثلا ان هي لازم فترة الرضاع ما يحصلش اي نوع من حمل لان ده هيضر الصحيحة لاعتبارات صحية معينة. المهم جائز في الجزء ممنوع في الكل، يعني ما ينفعش نقول كل الناس تنظم كل الناس تعمل، ما ينفعش، لا يجوز، لا يجوز هذا، ممنوع في الكل، جائز في الجزء. طيب طبعا استخدامها لأي حبوب منع الحمل أو غير هذا مشروط بشرطين: أن تكون هناك حاجة، الأمر الثاني أن يأذن لها الزوج، فإن لم يأذن لها الزوج فلا يجوز. طيب عايز أقول تنبيهات سريعة نقفل بها هذا الموضوع. تنبيهات للزوج: في ليلة الزواج عليك أن تسير الأمور بشكل تلقائي وطبيعي، كن مطمئنا ولا تتوقع النتائج قبل حدوثها. أنا أفتكر ليلة البناء كنا قاعدين في المسجد، واليوم بقى اتقلب ضحك وهزار، والشيخ قاعد يقول مش عارف ايه وايه، المهم ايه، قال لي اركب مع فلان السيارة وروح. الراجل سايق العربية، كل شيء ما تقلقش ما تقلقش يا عم، مش قلقان والله، ما تقلقش والله ان شاء الله المساجد. والله ما قاعد بضحك، انا قاعد ما فيش مشكلة خالص، ما تقلقش ما تقلقش ان شاء الله الامور هتعدي على خير ان شاء الله، ايه ده يا بك. فهو في ناس بتربك الناس، يعني هتقعد ايه يا عم، مفيش قلق ولا حاجة، الدنيا هتبقى زي الفل، ما فيش مشاكل عادي يعني. فكن مطمئنا ولا تتوقع النتائج قبل حدوث اسبابها. لاحظ معاني مهمة قوي، انت وهي في حالة نفسية مشتركة، يعني انتوا الاثنين زي بعض، هي زي ما انت خايف هي خايفة، فانت لو بقيت مطمئن وبدأت تتعامل من المسألة باسلوب سهل، انت ليك القوامة، انت اللي بتدير الامور، فهي معاك هتتجاوز. فعشان كده رايح اعصابك خالص، الدنيا ما فيهاش، يعني مش هيحصل الحرب العالمية في ألفة لما حضرتك، مش هيحصل ان انت تدخل على زوجتك من اول ليلة، يعني عادي خالص الامور بينكم، حتى انتوا من قبليها قبل البناء بكام يوم طلع عادي، يعني لو ما دخلتش من اول ليله مش مشكله. ايه المشكله؟ وتبقى مهيئين الاهل، لان المشكله من ناحيه ثانيه انت وهي تبقوا متفقين، بس الاهل بقى من ثاني يوم ها ايه الاخبار؟ ايه النزاع؟ ايه؟ فخذ الموضوع بانسيابيه وما نتصرفش بشيء من العصبيه او الارهاق النفسي. في نفس الوقت لازم تبقى فاهم ان في خصائص معينه للرجل والمراه، في حاجات لازم تقدرها عندها. تحذر كل الحذر من استخدام العنف، الراجل يعني ساعات يحصل الكلام ده يقعد يضربها ومش عارف ايه الكلام ده، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلد الرجل زوجته، ما ينفعش، قال لا تجلدوها جلد البعير. الاسلوب ده في التعامل والغلظه والعنف، احيانا بعض الناس يبقى فاهم ان ده بيثبت رجولته بطريقه معينه، وفي ناس بتبقى للاسف لبعض المشاكل النفسيه عندهم بيطلع ده كله في هذه اللحظات. انما لا شك، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرزق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا سانه. يبقى تمر الامور بطبيعيه وبشكل انسيابي، ودعكم يعني دايما يقولوا انه من حلاوه الزواج احيانا بالنسبه للبكر وللرجل كذلك الذي لم يعهد النساء السذاجة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكرا تلعبها وتلعبك وتضحكها وتضحكه، انتوا الاثنين انت فاهم ان دي احسن حاجه في الدنيا وهي كمان، وانتوا مش فاهمين حاجه في الدنيا، بس ماشي تمشي الامور، اللهم المستعان. ما هو ده بجد، ما هو لما الدنيا تبقى ست انت كده راضي، انت كده مستريح. انما لما تبتدي الامور بقى تقرا في الكتب اللي انا بقول عليه ده، ومش فاهم هو ده موجود ولا مش موجود، وانا كده ولا مش كده، وقاعد بقى الكلام ده، هو ده اللي بيضيع الدنيا خالص. من السنه انه صبيحه الزواج يزور اقاربه، بيحصل العكس عندنا، الصباحيه بقى وبيجي له وبتاع، لا من السنه كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي لما بنى بزينب رضي الله عنها: فاتبع المسلمين خبزا ولحما، ثم خرج الى امهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن، وسلمنا عليه ودعونا له، فكان يفعل ذلك صبيحه بنائه. يعني بعد البناء كان يروح يمر على نسائه، وكل واحده تقعد تدعي له: بارك الله لك في اهلك. فين دي؟ ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده يبقى حاجه يعني. الله المستعان. في بدعه لازم بقى نقولها، بدعه نشر دماء البكاره، اللي هي بقى كلام اللي انتوا عارفينه ده، ويطلع بقى ويقول مش عارف الشرف والكلام ده، هذه بدعة منكرة، وهذا يخالف العفاف والستر والحياء الذي جاء الشرع به. الكلام ده لا يجوز بحال، لا يجوز ابدا ابدا، ولا انها تطلع امها، ما ينفعش. ما ينفعش الكلام ده. لا طب امها ما فيش حاجه يعني امها عايزه تطمن عليها. تطمن عليها ليه؟ المفروض الكلام ده بينها وبين زوجها. هذا من نسر اسرار الجماع الذي يكون بين الرجل وزوجته. ملهاش انها تكشف هذا الامر، انما الكلام ده خالص هي بينها وبين زوجها، لا يجوز بحال. ولو امها قعدت ثاني يوم وقعدت تحلفها لازم كذا، تاخد هذه الفراط ولا حاجه تكسله البنت وتبعد عن هذا البدعه المنكره. عايز اقول لكم الوصيه الخاتمه، لا تنسوا الذكر، لانه للاسف الشديد الوقت زي ما قلنا بيبقى وقت غفله. وذكر ربنا سبحانه وتعالى، ابن القيم بيقول في الوضع الطيب انه من فوائد الذكر انه يقوي القلب والبدن. فبذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب، وفي نفس الوقت ده يكون سبب للسعادة الزوجية. عشان كده احنا عملنا في الاستبيان من المتزوجين بقى، قلنا لهم قولوا نصائح للي مقبلين على الزواج او للي لسه حديث عهد. ناس قالت علشان تعدوا فترة الغفلة دي لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، وناس قالت عليكم بالصحبة الصالحة. اصله بقى يعني غفلة والناس مش واخدة بعضيه، انما ممكن الصاحب الصالح هو اللي ياخد بإيديا في الفترة دي، اللي ما تنساش ربنا وما تعملش كذا، أو يستخدم معايا أسلوب جميل ما يخلينيش عايش في اللحظة نفسها تنسى ربنا سبحانه وتعالى. من النصائح برضو قالوا عدم الاختلاط الشديد بأهل الزوج. الأخت قالت لأنه بيأثر خاصة لو كانوا مش ملتزمين. بيقولوا الاختلاط الشديد، إنما لازم هيبقى فيه بينهم وبعض علاقة، بينها وبين حماها وحماتها، والناحية الثانية برضو نفس الحكاية، بس في حدود ما تؤثرش عليا إيمانيا. عايز أوصي برضو وصية ثانية بالتحصينات الشرعية. يا جماعة الناس بتقعد تقول المشاكل والسحر والعين والحسد والكلام ده كله، فعلشان ما تقعدش تعد دماغك بالمسألة دي، قول التحصينات وخلاص، أنت كده في حماية، ولا حد هيقدر يقرب منك. المعوذات، آية الكرسي قبل ما تنام، خواتيم سورة البقرة عشان تكفيك من كل شر. لو تستطيع قراءة سورة البقرة قبل البناء أو بعد ذلك يبقى أفضل، علشان نحفظ نفسينا من المشاكل دي. عايزين نبتعد عن المثاليات، عشان في مشكلة كبيرة بقى اللي اسمها صدمة التعامل عن قرب. لما بقى هو قاعد فترة الخطوبة بيقول قصص وأفلام، وفي فترة العقد مكملين الدور، خلاص بقى خلصنا الادوار وخلصنا الحكاية وبقينا زوجين، فكل هيطلع. يعني كتير بيقول قبل الجواز هي وهو، ما كنتش خالص بمسك اعصابي، انما بعد الجواز الجيران بتسمع. ليه؟ لانه خلاص بقى ما بقاش فيه حواجز يعني. فبحكمة التعامل ده عن قرب عايزين نعديها باعتبارات كثيرة. نتكلم على الكلام ده من قبل البناء، يعني نبقى قاريين بعض كويس قوي، مقدرين بعض كويس قوي، علشان خاطر لازم زي ما قلت الاختلاف الطباع في سنة أولى جواز لازم هيحدث بعض المشاكل. الجدول الإيماني هو ده اللي هيبقى عربون دوام شهر العسل. احنا قلنا شهر عسل مستمر ده هيكون سببه ايه؟ ان احنا نجتمع على طاعات بيننا وبين بعض. كده احنا وصلناهم الى مرحلة البناء، وهنحتاج بعد كده الى سلسلة جديدة. بكده نكون انتهينا من هذه السلسلة المباركة. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا ونسمعنا، أن يجعله قدسا لنا لا علينا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه الأحد غيره شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.